تنحرف واسلك طريق المهتدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في أولى حلقاتي معكم مع هذا البرنامج انحراف، والذي أسعد أن أكون فيه ضيفا على فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بركات، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. حياكم الله.
أعزكم الله، بارك الله فيكم. صح،
لي الشرف في الحقيقة أن أتعامل معكم في هذا البرنامج.
أعزكم الله، نفع الله بكم إن شاء الله.
فضلت الدكتور، حضرتك تنصحني إيه في مستهل هذه الحلقة وبعدما تسلمت الرأي من زميل عزيز ملهم؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. بداية أذكر نفسي وإياك والإخوة العاملين خلف الكاميرات، فالجنود المجهولون لإنجاح هذا العمل كسر، فإدارة القناة والعاملين فيها الكل مشارك، وأرجو الله أن يتقبل جهدنا جميعا
يا رب. أمين.
أول ما يلزمنا الإخلاص والتجرد فيما نعرض له من قضايا، فنحن لا نهتم إلا بما ينفع وطننا ويعز ديننا ويرضي ربنا عز وجل، ثم بذل الجهد المضاعف في تحقيق ما نقول والتأكد منه وعدم المبالغة أو التشهير، ونكون في حياد وموضوعية من باب معذرة إلى ربكم. وأذكر نفسي وإخواننا المشاهدين وتعيش معنا حضرتك فيما انتهينا إليه في حلقات سابقة.
نعم.
إحنا تناولنا في بداية الأمر ومن بداية البرنامج بعض المفاهيم الخاطئة التي رأينا فيها انحرافا عن جادة الصواب. تكلمنا عن الدولة الدينية في المفهوم الغربي.
تمام.
وموقف الإسلام منها، وأدركنا أن الإسلام ليس فيه ما يسمى بالدولة الدينية كما هي عند الغرب. فالدولة الدينية عند الغرب فيها طغيان الكنيسة المادي، طغيان الكنيسة الروحي، طغيان الكنيسة العلمي، طغيان الكنيسة السياسي، وليس في الإسلام طغيان ولا تجاوز للحد، لا في المال ولا في السياسة ولا في العلم ولا في الجانب الروحي، وإنما الحكم لله والشرع يملكه الله، وليس للدعاة وصاية على دين الله عز وجل. وبالتالي قلنا مصطلح الدولة الدينية في المفهوم الغربي ليس عندنا في الإسلام. تكلمنا أيضا عن الدولة الليبرالية أو ما يسمى بالعلمانية والليبرالية وما اشتق منها، وأدركنا أن اللادينية في هذا المفهوم أو الحرية المنفلتة ليس لها وجود في الإسلام الحنيف. أيضا تكلمنا عن الدولة المدنية في المفهوم الغربي، وعن التلبيس المتعمد من بعض المثقفين في مصر عن معنى الدولة المدنية وتحريف المصطلح عما وضع له في الغرب.
تمام.
وقلنا إن لا بتأويل المصريين ولا بما وضعه علميا الغربيون لتعريف المادة المصطلح الدولة الدينية ليس له وجود أيضا في الإسلام. وانتهينا إلى أن أفضل ما في العلمانية وأفضل ما في الديمقراطية وأفضل ما في الليبرالية وأفضل ما في الدولة المدنية من محاسن وصل إليها العقل الغربي هي أبجديات الفكر الإسلامي. وبالتالي كان في سؤال منطقي، أمال إيه هو الإسلام وإيه نظرة الإسلام للحكم والحكومة الإسلامية؟ اتكلمنا عن أركان الدولة الإسلامية، اتكلمنا حتى الآن عن أربعة أركان.
نعم.
اتكلمنا عن الركن الأول أن الشعب هو الذي يختار حاكمه ويحاكمه. اخترنا، اتكلمنا عن استقلال القضاء، استقلال القضاء في الإسلام.
نعم.
اتكلمنا عن الشورى كمبدأ للحكم في الإسلام. اتكلمنا عن المساواة أو المواطنة، وكان ده انتهاء حديثنا قبل رمضان. بعد رمضان تكلمنا عن تطبيقات عملية لركنين مهمين من الأركان اللي اتكلمنا عليهم مع الشورى والمساواة، كان ذلك الجزء الأول في الحلقة الماضية، وأسقطنا على بعض مظاهر الانحراف في تطبيق الشورى أو اتخاذ الرأي أو تولية غير الكفاءات وترك الكفاءات. اليوم إن شاء الله نهاية كما وعدنا إخواننا المشاهدين في الحلقة الماضية، وعدتهم بأن نكمل حديثنا عن بعض الإسقاطات على الصور التي عدمت المساواة وانحرف فيها المجتمع عن تطبيق المساواة في المفهوم الشرعي، لندرك أين نقف نحن، وهل تسير مصر في ظروفها الحالية بهذا الانحراف في طريق صحيح أم في طريق معوج. فنحن اليوم مع عنوان الحلقة مع الشورى والمساواة الجزء الثاني كتطبيق على المساواة.
طيب مشاهدي الكرام، يعني زي ما عرفنا من الأستاذ الدكتور في الحلقات الماضية بأن الإسلام كان ولا زال دائما سباق إلى إقرار الحق والعدالة والمساواة على كل مواطنيه الذين يعيشون على أرض هذا الوطن، سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين. الإسلام معترف بحق المواطن، بل هي أصل من أصول هذا الدين، دون النظر إلى عرق، دون النظر إلى دين، دون النظر إلى انتماء حزبي. هذا ما أصره أستاذ الدكتور في الحلقات الماضية
كحقوق وواجبات.
كحقوق وواجبات. طيب نعم. أستاذ الدكتور، يعني علشان خاطر يعني نربط هذه بتلك، محتاج أعرف من حضرتك في بداية هذه الحلقة مفهوم عام عن المواطنة.
لعلي لو يعني أعدت نصا من النصوص التي ذكرناها في حلقة المساواة، قلنا أن لغير المسلمين احترام متكامل. وقف النبي لجنازة، اعترضوا عليه، قال أليست نفسا؟
نعم.
اعترضوا لأنه جنازة يهودي، هم لم يروا له هذا الحق. النبي يقوم بنفسه صلى الله عليه وسلم، والنبي لم يقم لأحد من الصحابة، فكيف يقوم لهذا اليهودي وهو قد مات؟ فقال أليست نفسا، وده يعكس احترام النبي صلى الله عليه وسلم للنفس كنفس إنساني. قلنا معاهدة سيدنا عمر لأهل إلياء أعطاهم الضمان والأمان على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم، لا يهدم منها شيئا، لا ينتقص منها شيئا، لا من حيزها ولا من صليبها ولا من أموالها، ولا يكره أحد على دينه، ولا يجبر أحد على أن يخرج من دينه، ولا يضر أحد منهم لأنه غير مسلم، وأنه لا يسكن معهم في مكان سكناهم أحد إلا بإذنهم، يعني لا يغتصب أحد منهم أرضهم ولا حيهم.
نعم.
لا بالحيلة ولا بالمكر ولا بغيره. ولما زار عمر كنيسة القيامة رضي الله عنه وأرضاه، وجاء وقت الصلاة، طلب منه البطريرك أن يصلي، فقال له لا.
نعم.
وصلى على الباب حتى لا يأتي أحد من الناس فيقول هنا صلى عمر. ومن هنا قلنا في الحلقة وسقنا نماذج أخرى لغير هذا المثال، قلنا أن النهاية أن كل الناس باسم المساواة في الإسلام، أو التي يسمونها المواطنة الآن، كأسنان المشط في الحقوق والواجبات.
طيب أستاذنا دكتور، إذا كان هذا هو مفهوم الإسلام عن المواطنة، أنا أتعجب في هذا السؤال، لماذا يعني يقبل العلمانيون والليبراليون مفهوم المواطنة إذا أتت بمفهوم غربي أمريكا أو أوروبي، ولا يريدون أن يقبلوا هذا المفهوم إذا كان من أصول الإسلام؟ أريد الإجابة بعد هذا الاتصال.
مرحبا
معنا الأستاذ خالد من قطر. السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ خالد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحيي الشيخ الكريم في برنامجكم دوتم ذخرا للإسلام والأمة الإسلامية إن شاء الله.
نعم.
أخوي بدأ الفضيلة الشيخ عن ما ورد من أحاديث بخصوص المصافحة، مصافحة الرجال للنساء ومصافحة النساء للرجال. وجزاكم الله عنا كل خير إن شاء الله.
طيب هذه يعني أنا أعتقد أسئلة ربما تتعلق ببرنامج الفتاوى، دعها في الكنترول بإذن الله تعالى وتكون الإجابة في حلقة الغد. شكرا على اتصالك أستاذنا الدكتور. هذا السؤال أحتاج يعني فعلا إلى إيضاح لهذه المسألة.
يعني أريد أن أقسم أرباب التيار، يسمي بقى ليبرالي، يسميه علماني، يسميه ناصري، أي اتجاه لا يعترف أو لا يقبل شريعة الإسلام.
نعم.
من أبناء المسلمين، من أبناء المسلمين، أنا بقسمهم إلى فريقين. فريق وهو يمثل قلة قليلة جدا، لهم الرموز والرؤوس، دول أرباب منفعة ومصلحة. مش بالضرورة أن المصلحة يكون بيقبض، في ناس كتير منهم بتقبض وبتصرف عليهم من الخارج، وده كلام يعرفه القاصي والداني. لكن في ناس خلاص هو جاحد، هو رافض، فهذا لا يقبل الإسلام لأنه ضد الإسلام وبس. لكن دول قلة قليلة جدا. القاعدة العريضة الأكثرية من هؤلاء أنا بلتمس لهم جزء من العذر، لأن المؤسسة الدينية لم تعطي المثل الحسن للإسلام ولم تعرض الإسلام بصورة جيدة خلال العقود الماضية.
تمام.
عن عمد.
تمام.
في الوقت الذي انبهروا فيه بما رأوه بأعينهم أو سمعوه من أساتذتهم أو قرأوه عن المجتمع الغربي، ففي الوقت اللي فيه هنا المسلم بيكذب هناك لا يكذب، في الوقت اللي فيه هنا المسلم لا يهمل عمله ولا يتقنه، هناك لا يستطيع أن يقصر في عمله ولو في ثانية واحدة، هنا في الوقت اللي يدخن بصرف النظر مين ينضر أو ما ينضرش، هناك لا يستطيع أن يدخن في مكان العمل ولا في المواصلة العامة إلى غير ذلك. فانبهروا بصورة بعيدة عن الدين، فقال لهم المدلسون لي القيادات: أوروبا لم تتقدم إلا لما طرحت الدين، حين قالوا اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس.
تمام.
هذا كان قلنا ساعتها هذا دين مخصوص، هذا انحراف كنسي ليس لنا به علاقة، وظلم الكنيسة هناك لا نعرفه في الإسلام والإسلام منه بريء. فالقاعدة العريضة من الجمهور المسلم الأبي غرر به مرتين، غرر به حين قدمت صورة مشوهة لعلماء الإسلام وبخاصة في الإعلام، يعني من يستدعى؟ لا يستدعى الكفاءات ولا المتخصصين.
تمام.
إنما يأتي بصور مشوهة من أجل أن يتنعكس هذه الصورة السلبية.
حضرتك ذكرت لي كلمة في معرض كلامك الآن وقلت المؤسسات الرسمية الدينية عن قصد وعن عمد، يعني بتحملها جانب كبير جدا من هذا التقصير. لماذا؟
طبعا الثورة المصرية ثورة 52 عن عمد قامت على أكتاف الإخوان المسلمين، وكان الفصيل الأساسي اللي كان معها الأزهر كان رائد الثورات كلها، عرابي وغيره وقبله إلى آخره.
تمام.
التاريخ يقول هذا، فدخلوا عن عمد أخذوا مال الأوقاف واستولت عليه الحكومة وأممت، ثم ردت أوقاف النصارى للكنيسة ولم ترد أوقاف المسلمين عن عمد، وجاء قانون تطوير الأزهر بزعم تحسينه وتطويره، فإذا هو لم يحفظ نفسه ولم يصل إلى ما قالوه من كلام طيب أيضا عن عمد.
نعم.
ثم صار من يأتي إلا من رحم الله يعني مهارة فردية لشيوخ الأزهر يسير في ركاب الدولة وما يرضيها.
طيب أنا معايا على التليفون الآن فضلت الشيخ أحمد هليل، وكان شارك في وقفة الدعاء أمام وزارة الأوقاف. فضلت الشيخ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أحمد حياكم الله، وحيا أستاذنا الحبيب وشيخنا الجليل وعالمنا الفاضل دكتور عبد الله بركات. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.
فضلت الشيخ أحمد، صف لي ما كان منكم أمام وزارة الأوقاف في الأسبوع الماضي.
والله أستاذنا الحبيب، طبعا الأئمة في مصر شريحة من الشرائح المهملة جدا للأسف الشديد.
نعم.
مع أهمية العالم الأزهري وإمام المسجد الذي يعني تشد إليه الرحال في كل يوم 5 مرات، يذهب الناس للصلاة خلفه ويشدون إليه الرحال مرة في الأسبوع لسماع خطبته، يعني كان جديرا بالبلد والنظام من القديم ليس من الآن، أنا أتحدث من قديم جدا، كان جديرا بالنظام أن يوليه أو أن يوليه اهتماما باهرا وبالغا حتى يتمكن من أداء رسالته وتبليغ دعوته التي يتحملها، لكن للأسف الشديد هكذا صار الأمر. فالأئمة خرجوا يطالبون بمجموعة من المطالب، منها عودة مكانة الإمام، يعني الإمام له مكانة ومنزلة ينبغي أن تعود، ومنها تطهير وزارة الأوقاف مازال بها بعض الفاسدين من أذناب النظام السابق، يعني في بيروقراطية عقيمة جدا وتعامل متحجر وأسلوب غير راقي في التعامل، ينبغي أن تأتي عليهم الثورة بأثارها الطيبة لتطهير الوزارة.
تمام.
لتتمكن من أداء دورها في المستقبل، وإعطاء الإمام حقه المالي. الإمام شريحة كما قلت من شرائح المجتمع المحترمة، ينبغي أن لا يجري وراء راتبه، لا يصح هذا، لا يصح أن نجعل الإمام يجري وراء 10 جنيهات و20 جنيها، ينبغي أن ندخل له حياة شريفة كريمة حتى يدخل إلى المسجد دون أن ينتظر مساعدة من أحد ولا منحة من أحد ولا صدقة من أحد، فيكون مرفوع الرأس وعالي الهامة، يستطيع أن يقول كلمة الحق وأن يصدع بكلمة الصدق وأن يوجه الناس دون خشية إلا من الله رب العالمين.
فضيلة الشيخ أحمد، أنا رأيت حضرتك وأنت على صور اليوتيوب وأنت منفعل بحماسة يعني شديدة جدا، ماذا كنت تقول؟
مع أني لست إماما في وزارة، كنت طبعا كان لي الشرف أني كنت في وزارة أوقاف فترة من الزمن، لكن بعد عودتي من ألمانيا قطعت صلتي الوظيفية بالأوقاف، ولكني أنظر إلى الأئمة والله وأنا يعني أخجل لحالهم وأحزن على وضعهم، فذهبت وشاركت معهم ورفعت صوتي وقلت كما وقفت العمائم الحمراء في ميدان التحرير جنبا إلى جنب مع الشعب المصري من أجل هذه الثورة المباركة، ينبغي أن يقف الشعب كذلك إلى جوار الأئمة لينالوا مطالبهم المشروعة التي يعني يعترف بها أي عاقل.
طيب فضلت الدكتور عبد الله عاوز وجه لك كلام. فضلت الدكتور عبد الله،
كيف عوملوا؟
أهلا وسهلا.
كيف عوملوا؟ نعم، كيف عوملوا؟ ما هم محترمين يا شيخ أحمد،
يعني للأسف الشديد عوملوا، يعني هم طبعا الطلعات يا فضلت الدكتور كانت كثيرة، في بعض الخروجات هذه عومل الأئمة معاملة سيئة، حتى بعضهم اتصل بي على الهاتف يصرخ يقول لي هناك من يضربنا، هناك من يجري وراءنا، يعني أمور أنت لا تتصورها. وفي المرة التي أنا وقفت فيها لم يجدوا رأسا من رؤوس وزارة الأوقاف، يعني لا وزير طبعا ولا مسؤول في الوزارة يخرج إليهم ويتحدث معهم ويقول لهم ما هي مطالبكم. للأسف الشديد هناك نوع من الإهمال، حتى إنهم تحركوا بعد ذلك لرئاسة مجلس الوزراء من أجل أن يبحثوا عن يعني من يسمعهم. فأنا يعني من خلال منبر قناة الرحمة أهيب بالمسؤولين أن يستمعوا إلى الأئمة، فإذا وجدوا لهم مطالب محترمة تلبى ولو مع الوقت والزمن، ونحن نقول الزمن جزء من العلاج، لكن الإهمال وعدم الاستماع إليهم هذا شيء مرفوض على الإطلاق.
شكرا فضيلة الشيخ أحمد على مكالمتك وصلك معنا.
الله يبارك لك يا أستاذ،
ربنا يبارك فيك. شكرا لك فضيلة الدكتور عبد الله. هرجع لحضرتك في نفس هذه الكلمة اللي اتهمت فيها المؤسسة الأزهرية أو المؤسسة الدينية بالتقصير. طيب بعض الناس تقول ومنه المشايخ، أنا رجل راتب كذا، مرتب بسيط جدا، محتاج عشان خاطر أكفي بيتي وحياتي أعمل كمان عمل، فبالتالي مش هيبقى عندي الكفاءة وأنا على المنبر أوصل رسالة الإسلام كاملة، وده يدفع أو يدع باب كبير جدا للعلمانيين يتكلموا ما يشاؤون.
لعل دي تبقى أول جزئية في حلقة اليوم، احنا بنتكلم على تطبيقات أو نعم. إسقاطات على المساواة. يعني لما حصل أن أحد رجال الأمن يمارس عمله مع أحد رجال الدين المسيحي
تمام،
وهو يدخل الفندق، أنا أذكر بعد أحداث 11 سبتمبر أحد الزملاء، يعني كنت أنا مسافر إلى نيويورك، فبيوجهني بيقول لي خلي بالك أنا سافرت قبلك وخلعت الله عزك الحذاء والشراب والعمامة والكاكولة كإجراءات أمنية، الراجل بيفتش، فوطن نفسك على مثل هذا.
نعم،
وطن نفسك على مثل هذا. هذا أمر يعني أصبح معتاد ومعروف في كل مطارات الدنيا، وما دام على الكل فأنا بصراحة كنت رايح متنمر وعزمت إن الأمر لو أنه يخصني سأعود على نفس الطائرة ولن أقبل إهانة. وجدت الأمر بيؤخذ على إنه عينة عشوائية، وكل اللي حصل أحد العمال اللي شغالين في الشنط أرى اسمي على الشنطة فرح أطرحها لي قطع عن عمد.
نعم،
فردوا إلي حقي لأن أنا اعترضت على هذا، قلت أنا شنطتي، ردوا إلي حقي ويعني عرضوا لي أن يعطوني التعويض وأنا تنازلت. لكن أريد أن أقول هذه بلاد الكفر. سافرت بعد ذلك إلى بريطانيا في وفد رسمي يمثل جامعة الأزهر، جميع من معي رئيس الوفد نائب رئيس الجامعة والزملاء العمداء الذين كانوا معنا الكل قلع جاكت البدلة والبلطو والحذاء ماسكه في إيده، واللي لابس قبعة قلعها، وأنا كما أنا تعظيم سلام. هذا يحترم. فإذا كان واحد بيمارس مهام عمله، الراجل بيعدي من البوابة حصل صوت، الصوت ده ممكن يكون من الساعة، ممكن يكون من إسويرة لابسها.
نعم،
كلنا بنمر بهذا المعنى.
تمام،
وياما نطلع ونرجع 50 مرة. يعني أحيانا يقول لك طلع الموبايل وطلع كل حاجة، بتحصل معانا في كل أسفارنا، واحد بينسى قطعة معدنية في جيبه، إسويرة علاج في إيده مش واخد باله، فبتعمل الصوت، يرجع مرة تانية وتالتة. القس غضب من أول مرة، رفض يرجع يشوف إيه، فرح قالع العباية بتاعته وحتى ما كانش لابس حاجة تحتها، ومع ذلك احترمت أنا كمواطن، احترمت رئيس الوزراء دكتور عصام شرف لما أقرأ على صفحته على الفيسبوك وهو يقول أرفض المساس بأي رمز ديني، فمصرنا أساسها مبدأ الوحدة الوطنية واحترام الآخر. ده نص كلام عصام شرف.
نعم.
وقدم اعتذارا بالاسم إلى القس وإلى كنيستي. يا من أتى بك شعب مصر من ميدان التحرير ونسي أنك كنت وزيرا فيما كان من قبل وظن بك الحسن، وإما أن تدخل نار جهنم خالدا أبدا وإما أن تكون من الفائزين ولن يشفع لك شافع يوم القيامة. أما سمعت أو رأيت وكانت الأئمة تحت أسوار وزارتك ورئاستك للوزراء وهم يضربون بالعصي ويجرون وراءهم وتقع العمائم من على رؤوسهم، أليس هذا رمزا دينيا يا رئيس الوزراء؟ أين أنت يا سيادة المشير ورجالك؟ كيف يكون هذا المعنى؟ وكيف يؤدي بحال مصر؟ إن عهدا بائدا مضى كان إذا اختصم مسلم ونصراني رغم التهليل والفئة المغرضة من النصارى أقباط المهجر وغيرهم إحنا مضطهدين مضطهدين مضطهدين، كان إذا دخل مسلم ونصراني القسم يضرب المسلم ويحجز ويفرج عن النصراني. أنا أذكر موقعة سيدي، جاءتني امرأة مات زوجها تطلب صدقة، لا على أن تكون صدقة وإنما أن تكون قرضا حسنا، تقول أنا عايز أجيب شوية خضار.
نعم.
سلفني إذا مت تسامحني تبقى صدقة، وإذا عشت أنا هسدها. طلبة كام؟ 20 جنيه. أنا طبعا فكرت 20 جنيه هتعمل إيه، فأعطتها 100 جنيه. أنا مش هقدر، قلت لها اشتغلي وأنا شريك معاك بسهم. ربنا كرمها، كانت نيتها صادقة، في المكان اللي أنا قاعد فيه أفتي فيه الناس، واحد جاي يسأل فتوى وشغال في الحي، ادوها مكان كانوا بيجهزوا بيخصصوا أماكن في القاهرة لسوق الخضار، فخدت بسطة ومشيت معاه وبقى زي الفل، ربنا يبارك. عيد 3-4 أيام في نصرانية بتبيع معاها برضو شوية فكة وشوية خضار، فراحت واخدة بسطتها جنب بسطتها، فجت قالت لها دي مكاني، انت جيت هنا ليه؟ لا مش مكانك، روح مطرح ما تروحي هضربك بالشبشب، ده المسلمة اللي بتقول للنصرانية.
نعم.
قالت لها قبل ما ترفعي علي الشبشب هتصل ببوش.
يا
البنت السعودية جاية تقول لي هو مين بوش يا سيدنا الشيخ؟ مش عارف انا بسأل ثقافة ايه دي؟ مين علمها دي ان اللي بيحمينا هنا بوش؟ هو النصراني محتاج بوش؟ انا احن عليه من بوش، هو ابن وطني وهو اخي في الوطنية والانسانية، واحنا اقرب لبعضنا من اي حد.
ما هي المشكلة في دكتور عدم المساواة اللي بتخلي الناس تعمل كده.
طيب لما ده كان موجود في العهد البائد ليه يصر عليه النهاردة الحكم المجلس العسكري او رئيس الوزراء؟ كيف انت قلت يا رئيس الوزراء وانا بقرأ كلامك وكلامك معايا اهو من موقعك، انت لا مساس، ترفض المساس باي رمز ديني، ولا هو القس رمز ديني واحنا بيعين طماطم يا رئيس الوزراء؟ ان كرامة العالم الذي تصلي انت خلفه يا دكتور عصام يجب ان تحترم، يجب ان تحترم، ولا يمكن بحال من الاحوال ان يكون هذا هو الواقع. انا اقول لشعب مصر جميعا، الاعتصام الوحيد او الفصيل الوحيد في مصر الذي اهين من بداية الثورة الى اليوم، لا البلطجية ولا النصارى ولا العلمانيين، العلماء فقط.
تعتبر ذلك تصفيه حساب؟
لا انا ما اقدرش، انا لازلت احسن الظن بالمجلس العسكري والحكومة. انا دوري بنبه بقول ده انحراف، اذا كنتم مش واخدين بالكم خدوا بالكم، اما اذا كنتم متعمدين يبقى الشعب بيشوف مصلحته. ما ينفعش الناس اللي قطعت الطريق سمعوا كلامهم، والمشكلة في الارض والاعتصامات يتحمل وزرها رئيس الحكومة ويتحمل وزرها المجلس العسكري، لانهم لا سمعوا مظلوم ولا مكلوم ولا شافوا الكفاءات فين وجابوها ولا اسندوا الامر الى اهله، انما خانوا الله ورسوله وجابوا النفايات هم اللي اصلوا للغه الارض اللي احنا بنرفضها باسم الاسلام. فلما ما بقاش قدام مني وسيله اوصل صوتي الا الاعتصام، طيب احترمت كل الفصائل، قطعوا الطريق رحت كلمتهم، حرقوا الدنيا رحت كلمتهم، وقفوا قدام مسبيرو اسبوعين معطلين الطريق ما قدرتش تقول لهم تلت تلاته كام، يطلع الشيخ النهارده قدام مكانه او جاي لك رئاسه الوزاره او طالع للمجلس العسكري يطلع وراه العساكر يضربوه ويبهدلوه. لم يضرب فصيل واحد من شعب مصر الا اصحاب العمائم. اهذه مكانه علماء المسلمين عندكم يا شعب مصر؟
طيب فضلت الدكتور، هل تعتقد هذه المؤامرة على الأزهر مؤامرة مقصودة؟
لا أستطيع ذلك، لأني كمسلم أمرني ديني أن أحسن الظن بالناس. إنما أقول إذا كان هذا عن عمد فإني أنذر وأحذر أن الذي أذل من كان قبلكم مذل لكم عما قريب.
نعم.
أما وإن كان ذلك عن غفلة منكم فتوبوا إلى الله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم واسمعوا لهؤلاء عسى أن تجدوا خيرا.
طيب فضلت الدكتور، ممكن ده هو السبب اللي خلى الأئمة على منتديات وزارة الأوقاف إن هم يتكلموا بنص عام نطلب المساواة مع القساوسة في مصر.
هذا الكلام سيدي أنا ذكرت قبل ذلك.
نعم.
جاءني أحد الشباب من كثرة ما كان يلقاه من عنة بعض ضباط الأمن هداهم الله، الولد من كتر العذاب راح عمل صليب مسافته 1.20 متر خشب زان، وجاب إزازتين خمر حطهم في شنطة عربيته، ودي من القضايا المشهورة قوي.
نعم.
جه طبعا بيجوا بعربيتين ثلاثة وبهدلة وفضيحة ويرهبوا الحي كله، فالولد قال له أنا خلاص زهقت وتعبت مش قادر على التعليق اللي بتعلقه لي ده. يا سعادة الضابط انت بتاخدني ليه؟ عشان انا مسلم. قال له انا كفرت بالدين بتاعكم ده.
يا الله.
وراح مطلع الصليب ده وقال له ده الاله بتاعي اللي انا بعبده، وفتح ازازه الخمر وراح شارب يرضيك. الضابط تاثر وقال له وشرف امي بس ما اقدرش اسيبك، لازم اخدك هرجعك الصبح. والضابط ده على فكره استقال من الخدمه وللاسف سجنوه، اتهموه. ده عهد بائد يا شيخ احمد. يا جماعه احنا بنحارب مش هنحارب ربنا.
نعم.
من يحادي الله ورسوله فان الله شديد العقاب. يا جماعه يا ائمه الاوقاف، بعضكم بيقول هنعمل اضراب مش هنشتغل مش هنخطب الجمعه.
نعم.
لا يا حبايبي
هذا كلام فين يقال؟
لا يا حبايبي غلطانين، احنا هنخطب الجمعه ولو نوينا الصيام اياما متواليه. هنؤدي رسالتنا ولو لم يكن في بيوتنا لقمة خبز واحدة، وشعب مصر الأبي لن يترك إمامه حائرا ولا جائعا، ولن يكون ذلك من باب المن ولا الصدقات حتى لا يتزايد علينا أحد. أدوا عملكم فإنكم على منبر خطير. كل الحكومات بتشتري رضا الإعلاميين والصحفيين وبياخدوا الآلاف المؤلفة شهريا عشان يطلعوا يقولوا الكلام اللي هم عايزينه. منابركم أخطر من أي قناة موجودة. خذوا بأيدي شعبكم في خطب الجمعة إلى حيث يرضى الله ورسوله، واضربوا للناس المثل الأعلى في طهارة اليد وعفة النفس وصدق اللهجة وقدرة العلم، وسيعلم ساعتها الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ستزلزلون العروش من تحت أقدامي وأجسادي الأكاسرة والقياسرة إن كان هناك من يظن نفسه قيصرا أو غير ذلك.
طيب معنا الآن على الهاتف فضيلة الشيخ بهاء أحد المشاركين في اعتصامات الأئمة. شيخ إيهاب السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عاوز أعرف تطور الأحداث وأنت شاهد عيان على ما كان.
اولا الحمد لله رب العالمين، يعني كنا قد تقدمنا بعده مطالب الى السيد وزير الاوقاف.
نعم.
وللاسف الشديد هذه المطالب لم يتم البت فيها ولم تنفذ منها اي شيء، وكلما طرقنا بابا لاحد المسؤولين لم نجد من يجيب على تساؤلاتنا أو أن يقدم لنا أي عون أو أي رأي حتى.
طيب الشيخ بهاء، لهذا الإهمال، لهذا الإهمال، لماذا الإهمال من يعني عدم مقابلة المسؤولين؟
يا سيدي إنهم كانوا يتعاملون معنا بمنهج فرعونية. فرعون مع موسى لما قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد،
لا حول ولا قوة،
هم يتعاملون معنا بنفس منهج الفرعونية. تلك هي الأنظمة الفاسدة التي جوعت العلماء وضيعت هيبتهم وأهانت كرامتهم وأذلت أعناقهم وضيعت كلمتهم.
نعم،
هم يريدون إن أمة لا تعرف قدر علمائها وتجوعهم حري بها أن تكون في مزبلة التاريخ. إن الأمة التي لا تعرف قدر العلماء الذين هم ورثة الأنبياء أمة متخلفة لا يحق للتاريخ أن يذكرها بشيء. مصر التي أخرجت العلماء، العلماء فيها الآن يهانون. مصر التي حمت الإسلام سنينا طويلة وأطعمت العالم كله الآن لا تستطيع أن تطعم علماءها. هم كأنهم يتسولون منهم، ويكاد الأئمة الآن في هذه الحالة المزرية المتدنية وصل بهم الحال إلى ما تعلمون، يواجهون الغلاء بمرتبات هزيلة ضعيفة، وللأسف لا نجد من يدفع لنا حتى من أموالنا نحن التي نحن أحق الناس بها، أموال وزارة الأوقاف، الأوقاف المصرية التي وقفت لصالح الدعوة والمسلمين والمساجد في بلاد الإسلام في مصر التي كانت خزينة العالم عند موسى عند يوسف عليه السلام لما كانت خزائن الأرض. مصر الآن تجوع علماءها وتقف عليهم قهرا وتضع الأغلال في أيديهم وفي أعناقهم. هم كانوا يريدون لنا هذا، يريدون أن يهمشوا دور العلماء، ولا يدركون أن العلماء هم من يصنعون تاريخ الأمة وهم من يصنعون لها حاضرها ومستقبلها. لذلك أصحاب الكلمات الفاسدة أصبحت لهم عزوة في المجتمعات. أما أهل العلم وأهل العقول فإنهم يتعاملون معنا بمنهج الله يشهد عليهم حين يقول سبحانه وتعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. نعم إنهم يتعاملون معنا بالإجرام حين يذلون أهل العلم ويضيعونها مكانتهم وهيبتهم ويهمشون دورهم، فإنهم أجرموا في حق العلم والعلماء.
طيب الشيخ بهاء، فضيلة الشيخ بهاء، يعني أنا أسأل حضرتك وأنت الآن يعني إمام في الأوقاف، كم راتبك الآن؟
لا.
راتبك قد إيه؟ مرتبك؟
لا أسمعك جيدا أخي.
طيب ماشي تمام. طيب فضيلة الشيخ، فضيلة الشيخ عبد الله، يعني لماذا هذه الصورة المشوهة للأئمة على وسائل الإعلام؟
يا أخي الكريم، أنا بداية لا أريد أن أركز على مطالب الأوقاف المادية وإن كانت حقا، ولعل من المقالات الجميلة ما كتبه الأستاذ محمد بسيوني على جريدة الجمهورية تعليقا على هذه الأحداث، وفيها من الوقفات سواء في خطابه المباشر لوزير الأوقاف أو لرئيس الوزراء ما يستوجب الاحترام والتقدير، وشكر الله لصاحب هذا القلم ما كتب فهو ناصح أمين.
تمام.
لكن أنا عايز يعني وإن كان هذا حقا الأمر أبعد من هذا، الأمر أبعد من هذا، والإصلاح يتخطى هذا. دع الإصلاح يصلح الجانب المادي وأنت تسير في الطريق. يعني لا أريد أن نختزل،
يعني حضرتك ما أنتش موافق على إضراب الأئمة في الجمعات القادمة؟
لا يا أخي الكريم، العمل هذا شرف لنا،
رسالة.
النبي صلى الله عليه وسلم وضع على بطنه أحجارا ثلاثة من شدة الجوع ولم يترك دعوته إلى الله. لا، إذا كان كل أي فصيل في المجتمع يمكن أن يضرب عن عمله ليؤثر في الناس فنحن لا، لأننا لا نؤدي إلا لله. أنا ما خرجت من بيتي آتيك هنا إلا ابتغاء مرضات الله، إن جاءني رزق فالرزاق هو الله، وإن لم يأتي فليس هو مطلبي ولا مقصدي. إنما لابد أن نخلص النية لله، ونحن أئمة ونحن قدوة، ونحن شرفنا الله بأن أورثنا ميراث النبوة. لكن حتما ولابد على هذا الشعب الأبي أن يكون واقفا خلف علمائه ودعاته، خلف الذين هم شفعاؤهم عند الله.
طيب كيف ذلك فضل الدكتور عبد الله وهو يرى على شاشات الفضائيات مسلسلات وأفلام تسخر من الدعاة؟ يعني أنا حضرت المؤتمر لشيخ الأزهر عليه رحمة الله السابق، فقام أحد المشاركين في المؤتمر وقال له يا فضيلة الإمام لماذا لا يتحرك الأزهر لصون عمامة الأزهر من التبذل بها على شاشات الفضائيات؟ فقال فضيلة الشيخ يعني عليه رحمة الله بهذا النص نحن ننصح، ما علينا إلا ذلك.
آن الأوان لتتغير هذه الصورة. لسنا بيد حكومة ما، ولا برأي حزب ما،
نعم،
ولا عملاء لدولة ما، إنما نحن أجراء عند الله، شرفنا البلاغ عن الله.
تمام.
نصدع بالحق، يرضى من يرضى ويسخط من يسخط، ما دام منهجنا كما قال الله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
نعم.
والمؤسسة كل ما فيها يحتاج إلى وقفات كثيرة لإبراز مظاهر الانحراف الموجودة.
طيب معنا أحمد الجيزة، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ أحمد،
إزيك فضيلة الشيخ عبد الله؟
أهلا وسهلا، مرحبا.
إزيك سعادتك؟
مرحبا
فضيلة الشيخ، لي سؤالين حضرتك.
تفضل.
كيف يعيد الله لمصر مجدها وعزها؟ متى؟
نعم.
السؤال الثاني، أقول أن الشدائد التي تحيط بالمصر خاصة وبالمسلمين عامة إن هم عملوا فيها بشرع الله نالوا خيرا والله مظهر دينه.
صحيح.
وإن هم عملوا فيها بما يخالف شرع الله نالوا شرا والله مظهر دينه.
صحيح.
يا فضيلة الشيخ عبد الله، كل ما يحدث هذا من أنفسنا نحن.
نعم.
والله إذا صلح حالنا مع الله أصلح الله لنا كل شيء. ويريد رسالة يا فضيلة الشيخ للمدرسين والمدرسات الذين يطردون الأطفال والتلاميذ من المدارس من أجل زيادة المال، أقول لهم اتقوا الله في أنفسكم.
نعم.
اتقوا الله في أنفسكم.
طيب وصلت رسالتك معانا أستاذ أحمد. يعني تعليق معانا أمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا يا فندم.
ازيك يا شيخ أحمد؟
يا مرحبا بك، تفضل يا فندم.
جزاك الله خيرا، وبرحب بالدكتور عبد الله بركات.
أهلا وسهلا.
جزاك الله خيرا.
وجزاك.
والله أنا عايز أقول لك حضرتك رسالة. أنا يعني أنا مش متعلمة ومش عارف أقول حاجة في الكلام ده، إني بحب الله ورسوله.
نعم.
وبغير فعلا على الدين جدا، وانا حاسه انك بتتكلم من قلبك. بس انا الحاجه اللي وصلتني ان شيخنا الفاضل محمد حسين، يعني انا عايزه لما عرفت ان الاعلامي الفاسق رفض يقابله، انا لما فتح القناه قال كده بنفسه، انا واحده من الناس حزنت وقلت ده يرفض يقابل الشيخ محمد حسين، ورجعت فرحت قلت ده فضل من الله على الشيخ محمد حسين ان يقابلش واحد بالفسق دوت.
نعم.
ويعني انا يعني المفروض ربنا سبحانه وتعالى قال ان احنا نبجل علمائنا، احنا نحترمهم ونبجلهم. انا ما اعرفش هو الاعلام عايز ايه من العلماء، عايز ايه؟ يعني مش عايزين يوصلوا اولادنا للخير وللكلمه الطيبه، هم بيعملوا اللي عليهم في الفسق بتاعهم، فيسيبوا العلماء برضه يعملوا اللي عليهم لنشر الدعوه للامه. وجزاك الله خيرا.
وجزاك.
شكرا جدا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معنا الاستاذ محمد بن الفيوم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك احمد؟ يا مرحبا، ازيك يا ابو حميد؟
الحمد لله رب العالمين. ازي حضرتك يا دكتور عبد الله رمز الازهر؟
اهلا وسهلا، بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين. انا بس كنت عايز ابدا رساله حضرتك، الائمه الذين يعني يصنعون الاضراب في الجمعه القادمه ولا يعني يقومون بخطبه الجمعه، اقول لهم على منبر من تقفون؟ إنكم تقفون على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله عليه وسلم.
ويكفيكم شرفا أنكم تبلغون عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما قلت فضيلتكم يا دكتور عبد الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا.
نعم.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بالأيام المتتالية لا يأكل ولا يشرب. عندما يقول لأمنا عائشة هل يوجد طعام؟ تقول لا. يقول فإني صائم. يكفي
سبق
الأئمة، أئمة الأوقاف والأزهريين الأساتذة مثل الدكتور عبد الله، ونحن والله في حاجة إلى شيخ للأزهر مثل الدكتور عبد الله بركاته. أنا طالب أزهري في الصف الأول الإعدادي. نحن في حاجة الناس إلى شيخ للأزهر مثل الدكتور عبد الله بركاته.
ربنا يبارك فيك.
الأزهر ويجعل يعيد للأزهر هيبته. نحن نريد أن نرتدي العمارة الأزهرية ونحن في مرحلة الدراسة. يقولون ايتوا بالمنطال ايتوا بالقميص. نحن نريد أن نأتي بالعمارة الأزهرية. والله يا دكتور عبد الله، والله يا أستاذ أحمد، بالأمس ما دخل لنا حصة واحدة. لماذا كل هذا؟ فاتقوا الله واعملوا لله عز وجل، ومن يعمل لله لا يضيعه الله عز وجل. وشكرا لكم.
شكرا لك أبو حميد، وتعظيم سلام لكلمتك الجميلة دي، شكرا لك. طيب معنا أم عمرو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
طبعا سبحان الله، الشيخ عبد الله بركات والقائمين على القناة نحسبهم كذلك، والله حسيبهم ان هم يعني ربي يسددهم ان شاء الله ويستخرج منهم ما يرضيه عنهم ان شاء الله باذن الله. بس انا ليا كلمة. هل انا عايز التأصيل الشرعي لان هم امتناعهم عن خطبة الجمعة وهي شعيرة اسلامية، هل ذلك يجوز تعطيل شريعة اسلامية؟ انا اعطى صلاة الجمعة لمطلب من مطالب، وجزاكم الله خير الجزاء ونسألكم الدعاء.
شكرا جدا على اتصالي. استاذنا الدكتور، علشان خاطر يعني لو لم هذه الامور رساله اخيره في هذا الباب،
هذه المساله لنشوف. نعم. المساله اخرى،
لكن رساله ان بعض الناس منتظر ان حضرتك تؤيد هذا.
الائمه، نعم الائمه، اذا كنتم تريدون الاضراب بلغه الواقع من اجل ان يشعر بكم المجتمع والمسؤولون، فانتم جانبكم الصواب، بل على العكس، ان وقوفكم على منابركم وصدعكم بالحق وبيانكم للناس هو الذي يجعل الناس معكم ويقفون لحكامكم، فإما أن يستقيموا وإما أن يقالوا.
نعم.
إذا كانت الكلمة للشعب الآن، إحنا الشعب لن يقبل أن يخونه المجلس العسكري ولا أن تتلاعب به الحكومة. فإذا كان الشعب بالفعل أبيا، أدوا واجبكم من أجل أن يتم التواصل الصحيح بينكم وبين الناس. اجعلوا الناس يفهمون دينهم فهما صحيحا، ولن يترككم الله أبدا كالأيتام على موائد اللئام. أبشروا بنصر الله. طيب. وأدوا أعمالكم ولا تتركوا منابركم.
جميل جدا سيد دكتور. طيب لو انتقلنا إلى حدث آخر تمر به البلاد هذه الأيام، موضوع المدرسين والمدرسين وإضرار المدرسين عن الحضور للفصول الدراسية، تعليق حضرتك على هذا الحدث.
نفس المعنى.
نعم.
إحنا يا جماعة، إحنا بلدنا دي غالية علينا.
تمام.
وكلنا بنقول الكلام ده. الكل يزعم وصلا بليلى ولا أدري لمن تشهد ليلى. الصادق في حب وطنه يؤدي عمله، يؤدي عمله. أولا الذي يترك عمله خائن. أنى كانت الأسباب الداعية إلى ذلك؟ أنت عايز تعمل وقفة احتجاجية وهي مشروعة بلغة القوم مش بلغتي أنا.
نعم.
تبقى في غير وقت العمل.
تمام.
أدي العمل أولا على أكمل وجه، ثم قف لتقول للدنيا أنا لا أرضى هذا الذل. معك. أدي عملك وربي أولادك. يعني المدرس لو رب أولاده بإخلاص، بقى عندي كام واحد في المستقبل القريب يبقى بطل ووطني وثوري. واضح المعنى؟
تمام.
إن لم ننجح نحن في زماننا، على الأقل ينجح عيالنا، على الأقل نحط البذرة، على الأقل ندخل قبورنا وأجرنا موصول بين يدي الله سبحانه وتعالى. لكن ترك العمل لم نقدم شيئا ولم نغير شيئا.
المشكلة في الدكتور يعني الأئمة أو المدرسين، إن هم شافوا مثلا بعض الهيئات أو المؤسسة التانية يعني لما كانوا بيضربوا عن العمل، زي مثلا عمال النقل أو الكلام ده، الدولة بتنفذ لهم طلباتهم، فقالوا خلاص احنا نضغط على عصا او المكان او الجرح اللي ممكن يعني تخلي الدولة تنفذ طلبات الأئمة او طلبات المدرسين.
بشرط ما يتركش عمله. بشرط يؤدي عمله على اكمل وجه.
تمام.
اما لغة الارض انا لي عليها تحفظ، وانا قلت الكلام ده قبل كده في اكثر من برنامج.
نعم.
بل قلت انه يحمل وزرها في مصر الحاكم العسكري، كل المجلس العسكري وكل الحكومة، وبالذات الدكتور شرف. ما عرفش يعمل ايه في تربته ده قدام ربنا، لان هم اللي اصلوا للغه الارض. وزي ما سمعنا احد الائمه لما قال لك رحنا لكل المسؤولين ما حدش يسمعنا.
تمام.
يعني الناس ما بتخرجش اصلا الا لما ضاق بها زرعا. انت ما تجيبليش النفايات تتحمل مسؤوليه مش عارفه تصد ولا ترد. هو الوزير ده بوسطجي؟ يعني الوزير ده يروح يسأل الدكتور شرف او يسأل وزير المالية يقول له ما عنديش خلاص دوره خلص؟ الوزير ده ما كانش قادر على ان ينمي وزارته ويحل مشاكلها
يترك منصبه
يقعد في بيته.
صحيح, صحيح.
ما هوش بوسطجي.
نعم.
البوسطجي هو اللي بيودي معاملة ويجيب معاملة. احنا عايزين اباء مخلصين, عايزين ناس تشيل هم الوطن, عايزين ناس تكون عندها مقدرة على حل المشاكل. وانا قلت من قبل ذلك في هذا البرنامج وفي غيره ان كل وزير ان اخلص نيته لله يستطيع ان يحل مشاكل وزارته ولو لم يأخذ من الدولة او من ميزانية الدولة غير الذي هو فيها.
المشكلة ايضا فضيلة الدكتور ان بعض الناس المعتصمين في بعض الوزارات بينقلوا كلمة واحدة على لسان كل الوزراء, انا يومين وماشي.
كويس, يبقى دي مسؤولية مين؟ مين يشيلها قدام ربنا؟ اما بتجيب لي واحد كل اللي هو عايزه هيكتب له وزير سابق او ياخد له مرتب زيادة, يبقى ده يخدم شعب؟ اما كل واحد انا جاي يومين وماشي معناها ايه؟ معناه انه عايز خيرها, عايز حته من الكعكه. البلد مش مستحمله الكلام ده. البلد عايزه وزير يجي يدي من دمه.
نعم.
يدي من جيبه. يدي من وقته. ينام في وزارته. يحل مشاكل الناس ولو بكلمه طيبه. انما اللي جاي ده يتلمع وقدامه حرس ورا حرس, ما كفايه بقى. كفايه هذا الهم يا استاذ احمد. هذا اختيار فاسد يدل على فساد وعقم في الاختيار. سواء في المجلس العسكري او في حكم الشرف.
هيرد على الدكتور عبد الله ويقول لك هو ده المتاح.
لا, كذابين. انا من هذا المنبر بقول كذابين. وانا قلت قبل ذلك اكثر من اقتراح لاختيار الكفاءات لكنهم لا يريدون. وانا لا اعرف الكلمه الاخيره.
ذكرنا بهذا الكلام.
انت ما شاركتنيش في الحلقات اللي فاتت.
نعم.
احنا خلصنا الامور بمنتهى الوضوح. وقلنا كلامنا. احنا اتكلمنا بمنتهى الوضوح. المخابرات العسكريه والمخابرات العامة والرقابة الإدارية تعرف في البلد كل صغيرة وكبيرة, عارفين البلطجية بالاسم, وعارفين الحرامية بالاسم, وعارفين المنحرفين بالاسم, وعارفين الصالحين بالاسم, مش كده؟ وكان بيقول لك ده راجل صالح بس دماغه ناشف مش عارف يمشي, يقول لك ده غير قابل للبيع والشراء, خدت بقى حضرتك؟ يقول لك ده بيصلي مواظب على صلواته, كل الكلام ده موجود في التقارير. وانا قلت يطلب لو المجلس العسكري صادق يطلب من جميع الجهات الرقابيه اكفأ خمس عناصر في خلال ثلاث سنين الاخرانيين من حكم مبارك, اكفأ خمسه اللي يتفق عليه بين كل الجهات الرقابيه او معظمها, يبقى هي دي العناصر الصالحه اللي يحطها في الاماكن النهارده في كل الاماكن بدءا من المحليات انتهاءا بالوزارات مرورا بالجامعات والمحافظين. لو عمل الكلام ده في اقل من شهر البلد هتسكن وتطمئن. لكن هل يا ترى في نيه صادقه عند المجلس العسكري او حكومه شرف ان البلد تستقر؟
طيب بلغه حضرتك في البرنامج فضيله الدكتور اسال واقول يعني هو انحراف كان في عقود يعني كبيره جدا وكثيره جدا مضت على الناس, يعني الناس بتقول يعني هو الكون ده هينصلح في يعني وقت؟
لا مش هينصلح في يوم ولا في شهر ولا في سنه. بس هات لي العنصر الصالح اللي يدي ثقه يعكس ثقه الناس فيه وثقته في الناس ويشارك الناس معاه الهم ويبداوا يحلوا سوا.
طب ما هو كل وزير الان داخل وزاره عارف ان هي مغرم مش مغنم.
ما حصلش. لو عرف انها مغرم مش مغنم كان قاعد مع الناس وسمحهم. انت لو خرجت للناس المتظاهرين دول وقعدت معاهم حتى لو قلت كلمتين تمثيل مش هتحل الاشكال؟ ده احنا شعب طيب. ده مبارك لما قال الخطاب لولا موقعة الجمل كانت كل الناس روحت بيوتها يا استاذ احمد. الناس بكت ودغدغت مشاعرها.
صحيح.
لكن ارادوا فاذلهم الله. جت موقعة الجمل فرجعت كل حاجة مرة تانية. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ده انت بتستكتر تطلع تقابلهم. ده بيقوموا واقفين معتصمين ويمشي من باب الخلفي.
صحيح حصل حصل.
لا يبقى انت فين بقى اللي بتقول لي الكلام ده؟ احنا نضحك على بعضينا؟ نضحك على بعضينا؟
ما عندوش حلول.
لا. اللي ما عندوش حلول يروح. انا راجل مواطن وشايف في حلول. انا لا انا وزير ولا انا مسؤول, لكن انا شايف حلولها اكتر مفتوحه على البحر.
نعم.
الحلول لا حصر لها. شعب مصر شعب ابي غني كريم مش محتاج, بس محتاجين الايد النظيفه.
طيب نتلقى هذا الاتصال من الاردن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا.
تحيه لك استاذ احمد وللدكتور عبد الله.
ربنا يبارك فيك.
يعني أسأل الله سبحانه وتعالى بريت أن يحفظ مصر وأهلها
يا رب أمين.
ولكن يا أستاذ أحمد والدكتور عبد الله، أنا أعتب على يعني للأسف الشديد أن الطبقة اللي هي قاعدة بتعمل ضيابات أو إلى آخره، طبقة الناس المثقفين سواء المعلمين اللي هم يجب أن يكونوا قدوة، وطبقة الأطباء.
نعم.
وأنا من وجهة نظري الخاصة يعني تكون متواضعة، أن الأطباء بعض الأحيان أفضل حال من باقي موظفين الدولة. فكنت أتمنى أن الأطباء والمدافعين خاصة اللي هم قدوة لأبنائنا وأبناء مصر جميعا، وطبعا يعني مش عايز أنا أداول عن حد، لكن أنا بقول أن لازم المعلمين خاصة والأطباء، لأن رأيتهم مسألة إنسانية. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد الجميع على الحق جدا جميلا.
يا رب آمين. شكرا جدا على اتصالك معنا. أم عبد الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم عبد الرحمن.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت اسمعيني من التليفون.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لحضرتك ممكن أكلم.
فضلي دكتور عبد الله مع حضرتك.
أكلم الشيخ عبد الله.
فضلي 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 يا فندم. فضلي.
أيوة زي حضرتك يا شيخ عبد الله.
أهلا وسهلا ومرحبا.
جزاك الله خير. والله شيخ انا والله كنت عايزه اعلق كلام كتير جدا، بس في وجود حضرتك انا استحي اتكلم اي كلمه، لان حضرتك ما شاء الله بتغني عن اي كلام بصراحه.
عزك
بس
الله.
انا كل اللي احب اوصله لحضرتك ان احنا بنحب فيك مبدأك اللي هو من قبل الثوره بكتير ما شاء الله، وحضرتك عند موقفك ومبدأ صارم هو عزة الاسلام وكلمه الحق.
الحمد لله.
وانا والله عايزه اقول لحضرتك كلام كتير جدا بس الواحد مش مجمع خالص، بس جزاك الله خير وربنا يا رب يكثر من امثالكم امثال العلماء الطيبين المخلصين زي حضرتك.
جزاك الله خيرا. شكر الله لك.
شكر الله لك فضلت الدكتور. طيب رساله سريعه جدا في هذه النقطه تحديدا، تقول ايه للمدرسين وتخاطب به المجلس العسكري؟
اولا كما قلت اكرر، لا العلماء لا الدعاء ولا المدرسين ولا الاطباء ولا اي فصيل.
نعم.
بس اذا كان ده بصفه عامه لا يجوز، فهو من باب الأوجب للعلماء والمعلمين والأطباء لا يجوز أن يتركوا أماكنهم، بل إن مواجهة الوضع الخاطئ لا يكون إلا بمزيد من إتقان العمل وبمزيد من الحرص عليه وضرب المثل الأعلى والقدوة الصالحة كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم. وبقول للمجلس العسكري، ربنا اداكم ثقة الناس مع إنكم حتة من مبارك ومبارك حتة منكم، ودي آية من آيات الله. كان ممكن الشعب يقولوا ده ابن اول راجل بيحافظ على مبارك وزير الدفاع، ده راجل علم عاش من كام سنه والراجل جايبه مخصوص يعني، لكن ربنا اداك ثقته واداك حب الشعب وجعل ثقه الشعب فيك كبيره. اختم عمرك انت ورجالتك بما ينفعك في قبرك. وبقول نفس الكلام، اذا كانت التمثيليه مجيئك من التحرير يا دكتور شرف، فربنا مطلع على ما في الصدور، واذا كنت صادق صحيح اللي بيحصل المسرحيات الهزلية دي ما ينفعش. اسمعوا الناس، ما تخلوش الناس تيأس لما تلاقي كل الأبواب مقفولة فتضطر تخرج تعمل اعتصامات. عايزين نلغي لغة الأرض مش بالقوانين، عايزين نلغيها ان كل مسؤول يسمع الناس ويبحث عن حلول للناس، واللي ما يعرفش يعمل كده يا جماعة يقعد في بيته، حرام عليكم، لأن الله سائلهم كلا عما استرعى أحفظ أم ضيع. وأنا قلت لكم قبل كده، قلت لكم احنا في اول حلقه المساواه، وقلت في الحلقه الماضيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من ولي من امر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو اصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله.
مشاهدينا الكرام، كلام الدكتور عبد الله بركات من باب كلام سيدنا ابو بكر الصديق عندما قال: وليت عليكم ولست بخيركم، فان احسنت فاعينوني وان اسات فقوموني. الحاكم مواطن والشعب من حقه ان هو ينصح الحاكم. سيدنا الدكتور عبد الله وكثير جدا من العلماء واصحاب الفكر والراي في هذه الدوله ينصحون هذه الحكومه علها ان تستجيب. اشكر باسمكم في نهايه هذه الحلقه فضيله الاستاذ الدكتور عبد الله بركات، الاستاذ بجامعه الازهر الشريف. شكر الله لك.
وشكر الله لكم.
والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين موصول على حسن المتابعه، لكم مني اطيب المنى وارق التحيه، والى الملتقى في حلقه اخرى قادمه، حتى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله.
لا تنحرف.